أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في استعراض مقتضى القاعدة تقريبا، يعني أو يعني مقتضى الوجه العام في أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا، وعلى أي حال مضى بنا أقوال متعددة، ووصلنا إلى هذا القول. قول كان من ذنائي أن النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد. طبعا المراد ميزة النائم انه النهي يقتضي سلب السلطنة، والسلطنة عند الميزة النائم كما مر بنا تختلف عن الفساد. الحجر يقتضي الفساد ولكن ليس هو الفساد، كما انه في مقابل حجر السلطنة ليست هي الصحة وإنما موضوع للصحة، خلافا لمرحوم الأصفهاني. ومر بنا عليه الحال أن السلطنة شرعية تكليفية، هي قدرة، وقدرة وضعية شرعية، كما أن هناك سلطنة يعني قدرة أفعالية عقلية، وهناك قدرة وضعية عقلية. وهذه التقسيمات الأربع في الحقيقة ليس فضول من الكلام، بل هذه التقسيمات في الحقيقة في أبواب المعاملات المختلفة لها آثار. طبعا المقام ما يقتضي الخوض التفصيلي في أقسام وأنواع المعاملات، لكن في أبواب المعاملات بعضها يؤخذ مثلا قدرة العقلية تؤخذ، وبعضها تؤخذ قدرة العقلية يعني من قبيل قدرة العملية يعني القدرة التكليفية تؤخذ قيد صحة. بعض المعاملات القدرة العقلية بمعنى الوضعي العقل يعني القدرة الوضعية العقلية تؤخذ قيد، وبعضها القدرة الشرعية، وبعضها القدرة الشرعية التكليفية، وبعضها القدرة الشرعية الوضعية. المقصود يعني هذه الأقسام الأربعة من القدرة عمدا تطرقنا إليها، لأن البحث المعاملات إذا أريد له بحث تفصيلي يختلف بحسب المعاملات بسبب اختلاف ما هو المأخوذ من الأقسام الأربعة التي الآن مرت علينا. وكثير من الإشكالات أو اللغط أو النزاع بين الأعلام في صحة وبطلان المعاملات في البحث التفصيلي في باب المعاملات في المسائل التفصيلية وما شابه ذلك، سببه طبعا عند اقتران نهي بتلك المعاملة اللي هو نفس البحث عن النهي يقتضي الفساد. كثير من الاختلاف ناشئ من عدم التفكيك بين أقسام القدرة أو السلطنة المأخوذة. لاحظوا القدرة التكليفية وضعية، عفوا القدرة التكليفية عقلية أو شرعية يعبر عنها قدرة، أما إذا كانت وضعية يعبر عنها سلطنة، وهي نفس المعنى سلطنة. سلطنة سواء عقلية أو شرعية. المهم أن الكثير من الاختلاف الموجود بين الأعلام في صحة أو فساد المعاملات في البحوث التفصيلية في أبواب المعاملات، طبعا في موارد اقتران المعاملة بنهي، نهي كما مر بنا نهي أجنبي مو نهي بل مجعول بالذات في باب تلك المعاملة، لا نهي أجنبي. كثير من اختلاف الأعلام يرجع في الحقيقة إلى هذا التفصيل في البحث، وهو أن أقسام القدرة الأربعة وأن أيها مأخوذ في صحة تلك المعاملة بالخصوص، وأن النهي زعزع أي قدرة من القدرات. طبعا هذا التفصيل الذي ذكرته الآن أقسام أربعة وما شابه ذلك وصلت النهي بأي قسم من الأقسام الأربعة، هذا في الحقيقة نتيجة جهود المتأخري هذا العصر في مباحث المعاملات والإجارة، ولهذه البحوث قديما لم تكن مبلورة وإن كانت موجودة في ارتكاز الفقهاء. على أي تقدير فهذه نقاط مهمة، لذا هنا نعاود الرجوع إلى كلام ميزة النعيمي، حيث ادعى ميزة النعيمي أن في استدلال على مدعاة في هذا الوجه، هذا الوجه الذي نحن فيه ما هو وجه عام معاملي. البحوث العامة المعاملية بحوث مهمة هي مثابة الطرح البنيوي العام في كل المعاملات، ولكن لا يعني ذلك أن الخصوصيات التفصيلية في كل معاملة لا تؤخذ ماذا بالحسبان، كما أن ذلك لا يعني عدم أخذ الموارد التفصيلية بعد في كل معاملة في الحسبان، يعني لا يكفي حتى معرفة طبيعة المعاملة بل لا بد بعد من معرفة المورد التفصيلي في كل معاملة، لأن حتى في باب معاملة واحدة باب المعاملة ذات ما هي واحدة البيع أو الإجارة بحسب الموارد أيضا تجد خصوصيات تختلف عن بعضها البعض، لذا يعني هذا البحث الآن لا يختص بباب من أبواب المعاملات، فكيف بعد الموارد التفصيلية في كل معاملة؟ فيحتاج الباحث إلى التدقيق في خصوصية أولا الباب المعاملي، ثانيا المورد التفصيلي من تلك المعاملة، هذا أمر لا بد منه وضروري. ما يكفي الآن مثلا هنا البحث هذا البحث النهي عن المعاملة، افترض محقق من المحققين اختار يقتضي الفساد أو يقتضي لا يقتضي الفساد، افترض أي قول من الأقوال اختاره، هذا مسافة بحث عام. عندما يذهب إلى الباب الخاص لباب البيع أو الإجارة لابد أن يراعي الزوايا الخاصة لماهية البيع، الزوايا الخاصة لماهية الإجارة. ثم بعد ذلك أيضا هذا المقدار مرحلتان ما يكفي، لابد أن يراعي بعد المورد الخاص من مسألة خاصة في البيع. ثلاث مراحل في الحقيقة. هذا البحث الآن بمثابة تنظير عام في المعاملات، زاوية عامة، لكنها لا تغني عن الجهات الخاصة الثانية والثالثة التي مرت بنا. كما أن الالتفات فقط للجهات الخاصة من دون الالتفات إلى هذه الزاوية العامة أيضا لا يغني عن الجهة العامة، فكل جهة لا حاجة بحسبها وبقدرها. تنطبق، أما هي تنطبق فيها طبق وفيها لا طبق، يعني بعبارة أخرى قد كبرى أخرى، قد كذا قد 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 هاي كثيرة. يعني إذا المورد يقولون الخصوصيات كلها ناتجة من اجتماع عموميات، فأنت لازم تلتفت العموميات، بس لما تتركب العموميات تصير خصوصيات. يقال هذا بحث الخصوصيات كلها عبارة عن اجتماع عموميات، فلا بد العموميات أولا تلتفت إليها. على أي حال فنرجع إلى هذا البحث العام هنا، هذه الأمور تنبي عليها لكي لا يسترسل ذهنا الباحث انه يقول هذا منقح بعلم الاصول خلاص انا امشي عليه دغري مستقيم وخلاص، لا لاحظ الخصوصيات وكذا فلان لما جرى اي فعلى حال. الان نرجع الى الوجه العام الذي ذكر ميزه النعيمي. ميزه النعيمي رحمه الله عليه ادعى ماذا؟ ادعى ان النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد لا مباشرة، يقتضي سلب السلطنة الوضعية في المعاملات. طبعا هذا كلام حتى بالإيقاعات، يقتضي سلب السلطنة. سلطنة أيوة سلطنة، السلطنة الشرعية الوضعية. شوف الحدود المدعى لازم يدقق في الإنسان. زين يا ميزة النعيم، إذا ما تدعي سلب السلطنة التكليفية أو السلطنة التكليفية قد يكون واضح يدعيها باعتبار أن النهي تكليفي، لكن لا يدعي سلب السلطنة العقلية إلا بقاعدة أخرى، لا السلطنة العقلية التكليفية ولا السلطنة الوضعية العقلية الوضعية. هالمقدار ما بين الميزة النعيمية. فلو في معاملة المعاملات لا تتوقف على السلطنة الوضعية الشرعية، تتوقف على السلطنة الوضعية العقلية أو التكليفية العقلية، فصفت المعاملة. أقصد يعني شوف حدود مدعى الميزة النعيمية كم هو، أي مدى هو. فالميزة النعيمي هكذا ادعى أن النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي سلب السلطنة الوضعية الشرعية، والسلطنة الوضعية الشرعية هي قيد وموضوع للصحة الشرعية، فإذا سلبت نفيت تنتفي الصحة بقوة الفساد. بهذه الطريقة قال النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد، يقتضي الفساد مباشرة بهذه الواسطة. بهذه الواسطة. وحاول ميزة النعيم رحمة الله عليه أن يمثل بأمثلة الإجارة على الواجبات المجانية فاسدة بهذا السبب. سبب مو أنه نهي واجب الواجبات ومو نواهي. كيف يعني نفس السبب؟ يعني باعتبار أن الواجبات المجانية تسلب السلطنة. سلطنة الوضعية، سلطنة الوضعية يعني ليست ملكا للأجير، فمن ثم لا يستطيع أن يملكها للغير. وكذلك في نذر الصدقة، نذر الصدقة لماذا يفسد بيع المنذور؟ أفضل شاك بعير بقرة غير منذورة التصدق، حينئذ النادر لا يصح له بيع تلك الشاة المنذورة. لماذا يقول؟ وانتهى هذا بحث النذر. قبحة النذر أيضا حرام. يقول الميزة لأن هذا النذر يسلب السلطنة الوضعية الشرعية. مثال آخر ثالث يذكره الميزة النعيم، وهو لو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع على زيد فقط خاصة، أو لا يبيعه مطلقا، يقول أبيعك لجنيه يبقى في ملكك أو تبيعني إياه، إذا أردت أن تبيع تبيعني فقط أنا إياه، هذا المبيع أبيعك إياه، لكن ليس لك بشرط أن ليس لك أن تبيعه إلى آخر إلا إلي، لو أردت أن تبيع أنت أيها المشتري. أفرض هذه الأرض عزيزة أو هذه كذا، فأنا ما أشترط عليك أنه تشتريها عندي، لكن بشرط أن لا تبيع على أحد إلا لي لو أردت أن تبيع. فيقول هذا الشرط، الشرط الآن وجوب الوفاء له، ما هذا الشرط أفتى المشهور أيضا. المشهور فعلا كان ثلاث موارد أفتوا بالفساد. لو أراد المشتري أن يبيع المبيع لزيد لا يصح، البيع الثاني لا يصح، لا يصح. أو لو أراد أن يبيعه لأي شخص ثالث آخر لا يصح البيع الثاني. لماذا لا يصح البيع الثاني؟ يفسد لانتفاء السلطنة الوضعية. يقولني زمان إلى ثلاث أمثلة في ثلاث موارد مشهور أفتوا بالفساد، السبب في ذلك انتفاء السلطنة الوضعية، هي التي نقولها أن النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يقتضي سلب السلطنة الوضعية. يحدث لماذا؟ يحدث لماذا؟ فيها الشقوق. أنا إذا أدخل فيها في التشفير دعم، لأن أفترض نذر في يوم، نذر شاة في يوم 40 مثلا ولم يفي بالنذر، الصحيح أن عيشة تبقى صدقة، ما يستطيع أن يأكلها. بحث آخر من جهة الزمان، بحث آخر. أي مكان هذا بحث يقول لسنا في بحث النذر الآن، بحث آخر. فإذا يقول الميزة النعيمي أن هذه الأمثلة الثلاثة وجه الفساد في فتوى المشهور عندهم هي ماذا؟ وجه الفساد هو أن السلطنة الوضعية هنا مسلوبة. كذلك النهي عن المسبب أو عن آثار مسبب يسلب السلطنة الوضعية. هذا ملخص مدعي ميزنائي. وما يستخدم إيش وقت ميزنائي؟ ذكرت جملة من محققين محشي مكاسب هايران ابنهم. القول الآخر طبعا هذا غير قول بعد الصحابة كفاية وغير قول أبو حنيفة وفلان إلا مرضنا. قول بأنه لا يقتضي الفساد، قول أنه يقتضي الصحة مر. الآن قول الميزنائي بالتفصيل. الآن قول الرابع اقترب مش عرب له اللي هو أيضا اختار جماعة عديدة من أعلام هذا العصر، يقولون أصلا النهي لا يقتضي الفساد، لا أنه لا يقتضي الصحة ولا لا يقتضي الفساد. النهي عن المعاملة لا هو يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد. عام الفساد أو الصحة يجب أن نلتمسها من دليل آخر، من مقتضي آخر. نفس النهي لا ليس له اقتضاء لا للصحة ولا للفساد. هكذا هذا الرأي هذا المبنى. زين في ردهم على الوجه العام للميزنائي ما يقولون؟ يقولون بأن النهي ملاك النهي ملاك فساد تكليفي، وهذا الفساد التكليفي ليس هو عين الفساد الوضعي كي يستلزم الفساد الوضعي. بل إن البينونة بين فساد التكليفي في فرض البحث في هاي عموها المسألة النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. البينونة ليست بينونة التكليف وضع فقط، بل هي بينونة أكثر من ذلك، حيث أنها آتية من أن النهي من باب آخر غير باب هذه المعاملة. افترض باب معاملي باب عبادي أو باب معاملي آخر أو شيء من شيء معين. المهم أن هذا النهي في فرض المقام نهي مباين، نهي ملاكه فساد تكليفي ليس وضعي، بل ليس تكليفي نابع من أسباب المعاملة من باب آخر. لذلك فرض المقام أن النهي عن المسبب لا بما هو مسبب، أو النهي عن آثار المسبب لا بما هو آثار المسبب، لا بما هو المسبب. يعني ماذا؟ يعني ليس هذا نهي تكليفي معاملي، هذا نهي تكليفي آت من باب آخر، من باب آخر. آت من باب آخر. فلذلك بينونا لذلك هذا نهي له بينونة مع الفساد المعاملي من زاوية تكليفية، ومن زاوية ثانية أنه من باب آخر بعنوان آخر. فإذا أي تلازم بين الفساد التكليفي الذي هو ملاك النهي في فرض المقام مع الفساد الوضعي كي يدعي ميزنائي بأنه يقتضي سلب السلطنة؟ هذا محل تأمل كلام نزل نعيم، لا يقتضي سلب السلطنة، فلا يقتضي الفساد الوضعي نفس الفساد، ولا يقتضي أيضا سلب السلطنة. ولماذا يقتضي سلب السلطنة الوضعية؟ هنا تأتي قاعدة أخرى ذكر مرت بنا وأذكرها مرارا، وبعضهم يقحمها في البحث المقام، وهي قاعدة على إتحال مهمة. قاعدة مهمة تبحث في باب العبادات وباب المعاملات وفي الأصول، هي قاعدة واحدة ومهمة. غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا ولا. شوف هذا العنوان، هذا الكلام مجمل مبهم. فعنوان الصرف في نفسه مبهم مردد بين معاني عديدة. غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا، غير المقدور إنه هكذا اشتهرت العبارات عند العلماء. غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، هكذا اشتهر. زين تعال تفكك هاي العبارة قبل البحث في القاعدة، فهذه القاعدة ولا معتبرة الآن تتوضح البحث. إذا أراد مثلا نفكك احتمالات هذه القاعدة، غير المقدور شرعا يعني غير المقدور بقدرة وضعية بقدرة تكليفية. شوف شو غير مقدور عاجز، عجز وضعي كحجر السفيه، او غير المقدور شرعا عجز تكليفي، هذا احتمال. ثم لما يقال هو غير مقدور عقلا، ما المراد من غير المقدور عقلا؟ وضعا عقلي وضعي لو عقلي تكليفي، كل هذا محل بحث. انت تشوف ضريب الاحتمالات كم يصير؟ كثير. او انه يراد غير المقدور تكليفا شرعا، تكليفا شرعا غير مقدور تكليفا عقلا، هذا مثلا مصانف. او غير المقدور وضعا تكليفا، هو غير المقدور وضعا عقلا، هكذا. يعني بين القدرتين الوضعيتين الشرعية والتكليفية في والشرعية والعقلية تلازم، وبين القدرتين التكليفية الشرعية والعقلية تلازم، هذا المراد. هذا قد احتمال، شوف احتمال. وقال احتمال الدائم والدعي أنه غير المقدور تكليفا شرعا يلازم سلب القدرتين عقلا، بس. واحتمالات عديدة على فيهم. لاحظ فهذا المدعى كمدعى فيه جد عدة خيارات، عدة احتمالات، وكل هذه حساسة في محل البحث اللي هو بحث كبرى بالعام أنه يقوم الفساد، وحساسة في كل باب من المعاملات أو الإيقاعات، وحساس أيضا في كل مورد تفصيلي خاص من كل معاملة، لأن كل معاملة لها مسائل موارد عديدة، كل هذه محل تنقيحة. نعم، أرجع إلى إجمال البحث. حتى لاحظ هذا أن الغير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، شوف هذا النهي يقتضي الفساد، عبارة أخرى عن ذي القاعدة. النهي يعني غير مقدور العقل تكليفا شرعا، النهي الشرعي يعني غير مقدور تكليفا، يقتضي الفساد يعني يقتضي عدم العجز الوضعي الشرعي، غير المقدور تكليفا شرعا يستلزم العزل أي أن يكون غير مقدور وضعا شرعا، وهذه عبارة أخرى عن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد يعني عبارة أخرى عن تلازم القدرتين الشرعيتين، لكن تكليفي شرعي مع تكليفي مع عفوا وضعي شرعي، عبارة أخرى عن النهي يقتضي الفساد. كيف لاحظ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، ترجمها بالعبارة وهذه الصلاة كيف يصير؟ يعني غير المقدور شرعا يستلزم غير عدم القدرة الوضعية في باب العبادات. ولاحظوا الآن هذا المطلب، غير المقدور شرعا يساوي غير المقدور عقلا في باب حتى العبادات له ثمرة، في باب العبادات بعضها كذا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي استطاع هذا؟ حجة الإسلام متى يمكن أن تفرض؟ لو كان سفر معصية لا يكون حج حجة الإسلام؟ لو البحوث الموجودة في باب الحج مرتبطة شخص الاستطاعة ما هي فلان كمورد تفصيلي كباب خاص، ثم أيضا التفت إلى هذه القاعدة العامة غير المقدور شرعا غير المقدور عقلا. زين لاحظوا النهي عن العبادة أو عن المعاملة يقتضي الفساد، أي فساد شرعي. إذن هنا البحث ليس غير المقدور شرعا يستلزم غير المقدور عقلا، هنا البحث هذا عن التلازم بين الشرعيتين التكليفية والوضعية. فإذا البحوث هذه ضمن مربعات ضمن أقسام واحتمالات يجب أن الإنسان يدقق فيها، أما يمشي في هذا البحث بشكل مسترسل مبهم لا، تختلط عليه الأوراق. فتلخص أن الميزة النائمة مدعى هكذا أن النهي التكليف الشرعي يستلزم يعني عدم القدرة التكليفية الشرعية تستلزم العجز وعدم القدرة الوضعية الشرعية، هذا مدعى. بينما المدعى الطرف الآخر يقول لا تلازم بين العجز التكليفي الشرعي في باب أجنبي عن باب المعاملة يقتضي العجز الوضعي في هذه المعاملة، فساد العجز الوضعي لا تلازم. الملاكان أجنبيان، يستند هذا القائل لهذه جماعة كثيرة الآن من أعلام المعاصرين يعني 50-100 سنة الأخيرة يقولون أنه ملاك مباين، فإذا تناسب في الملاكين ما موجود، دعوة تلازم بأي دليل؟ هذا ملخص مدعى الأعلام. يعني شوي تعمقنا في توضيحه لأنه غريب قد يكون عليكم، لأن هذا موجود في مطاوي الكتب إلى الآن قليل بالزوايا أو حتى في الاستدلالات بشكل إشارة يستعرضونها. عليك حل وللكلام سكنة، وصلى الله على محمد وعلى آله.
عندما تطرح دعوة